الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها المسلمون، عباد الله، رجب الحرام فضائل وأحكام. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافةً كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. أخبر سبحانه وتعالى أنه منذ خلق السماوات والأرض وجعل الليل والنهار يدوران في الفلك، ينتج عنهما ظلمة في الليل وضياء في النهار، وكل ذلك بسبب الأهلة. ولهذا عملية الليل والنهار وترتب الأشهر 12 دائر حسب الأهلة، وهو ما يسمى بالأشهر القمرية. وأما حساب أهل الكتاب فإنهم يحسبون من منازل الشمس، وتسمى بالسنة الشمسية. أخبر سبحانه وتعالى أنه منذ خلق السماوات والأرض فقد جعل السنة 12 شهرها، واختص منها 4 الأشهر الحرم بمزيد من التعظيم، ولها أحكام جليلة. منها أن الله سبحانه وتعالى حرم ظلم النفس فيها، وهو محرم سائر العام، ولكنه محرم أكثر في هذه الأشهر. وهكذا أيضا حرم سبحانه وتعالى البدء بالقتال في هذه الأشهر، وقد اختلف في سبب ذلك. وأشهر الأقوال عند أهل العلم هو أن الله سبحانه وتعالى حرم البدء في القتال في هذه الأشهر تأميناً لحجاج بيت الله الحرام. أما في ذي القعدة فإنه شهر السفر إلى الحج، وأما ذو الحجة فإنه شهر الحج، وأما المحرم فإنه شهر الرجوع من الحج، وأما رجب فإنه الشهر الذي كانت تعظمه مضر وتجعله مكان الشهر الحرام. ولهذا قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف في حجة الوداع خطيبا في القوم فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. ثم قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أيها المسلمون، ألا وإن شهركم هذا شهر رجب، إنه من الأشهر الحرم. وأما عن سبب تسميته برجب فإنه من الترجب أي التعظيم، فإنه كان يعظم هذا الشهر. وهكذا أيضا لتعلم أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى بتحريمه لهذا الشهر، تحريمه لظلم الإنسان لنفسه، وإن كان ظلم الإنسان لنفسه محرم سائر العام، لكنه في هذا الشهر على وجه الخصوص. ألا وإن لشهر أو الأشهر الحرم عموما ولشهر رجب خصوصا أحكام، من تلكم الأحكام أنه لا يجوز البدء بالقتال فيها، وهذا على الصحيح. ومنهم من قال إن آية التحريم قد نسخت، والصحيح على أنها محكمة، إلا من اعتدي عليه فإنه يجوز له الدفع ولو في الأشهر الحرم. وهكذا أيضا من أحكام هذا الشهر ما كان يخصه أهل الجاهلية بما يسمى بالعتيرة، وكانوا يخصون رجب بذبيحة يذبحونها في أول رجب تسمى العتيرة. وجمهور أهل العلم على أن الإسلام أبطلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا فرع ولا عتيرة. فإن الذبيحة في شهر رجب وتخصيصه بالذبيحة من أعمال أهل الجاهلية، وكل ما ورد ما يضاد ذلك فإن حديث أبي هريرة المتفق عليه مقدم عليه. ومن ذلك ما اعتاده الناس بما يسمى بالذبح للرجبية، وبعضهم يعتقد أنها تصرف العين والشياطين، وذلك من الشرك بالله رب العالمين. وبعضهم يذبح ذبيحة رجب ويلطخ الجدران أو باب بيته بدم تلك الذبيحة، وهذه من أعمال الجاهلية. بل يجب على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل ولا يشابه الجاهلية في أعمالهم، لا فرع ولا عتيرة. وهكذا أيضا مما يلحق بالذبيحة هو اعتياد موسم في رجب، عيدا يؤكل فيه الحلوى أو غير ذلك مما يحتفل به كأعياد المسلمين. هذا وقد علم في الشريعة الإسلامية تحديد أعيادها على إثر شعائر عظيمة. أعياد المسلمين 3 أعياد: عيدان سنويان وعيد أسبوعي، وكل ذلك على إثر القيام بعبادات جليلة. فجاء عيد الفطر بعد قضاء فريضة الصيام، وجاء عيد الأضحى بعد قضاء فريضة الحج، وجاء عيد الجمعة في نهاية الأسبوع بعد قضاء فرائض الصلاة. هكذا هي أعياد المسلمين عملا بقول الحق سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما اعتياد أول جمعة من رجب كما يفعل ذلك ويشد الرحال إلى جامع الجند، فهذه من المحدثات في دين الإسلام، ولم يثبت فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وأتباعهم، وإنما جاء ذلك بعد القرون المفضلة عليهم رضوان الله. ناهيك عما يحصل من وراء ذلك من المنكرات العظيمة ومن الشرك بالله جل وعلا، كالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لتفريج الكربات، وكذلك ما يحصل من وراء ذلك من اختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك من الأمور العظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا أيضا مما يلحق بذلك أمور كثيرة متعلقة ببعض العبادات والقربات، من ذلك ما يسمى بصلاة الرغائب، وكل الأحاديث الواردة في ذلك باطلة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نص على ذلك غير واحد من العلماء، وذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الجليل لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف تحت باب وظائف شهر رجب، ذكر هذه المسألة وأن كل الأحاديث الواردة في ذلك فإنها باطلة مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الشهر من الأشهر الحرم قد حصل ودخل فيه أدخل فيه كثير من الناس في دين الله ما ليس فيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والواجب على المسلم أن يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، سيما والحق سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا أيضا ما يتعلق بصيام شهر رجب، سواء ما يتعلق بصيام النصف من بليلة النصف من رجب أو شعبان، وللناس في ذلك مرويات باطلة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها شيء، فلا يخص شهر رجب بعبادة من العبادات إطلاقا، فليس هناك صلاة تسمى بصلاة رجب، ولا صيام ولا اعتمار خاص بعمرة رجب، وإن كانت جائزة لكن تخصيصها بالعبادة أو أن لها فضيلة عن سائر الأشهر، كل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما ما يتعلق بالزكاة فقد اعتاد كثير من الناس إخراج زكاة ماله في شهر رجب، ولا يثبت فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما دار ذلك عائد إلى حولان الحول وبلوغ النصاب، ولكل إنسان حوله ونصابه، متى ما حال عليه الحول وبلغ النصاب في أي شهر من أشهر السنة أخرج زكاته، سواء كان ذلك في رجب أو في شعبان أو في رمضان أو في غير ذلك من الأشهر. وأما ما يتعلق بالعمرة فإنها جائزة، ولكن ليس لها مزية عن غيرها من الأشهر، وقد اعتمر كثير من السلف في رجب، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كانت عمراته كلها في ذي القعدة على الصحيح، وما جاء أنه كانت إحداهن في رجب فهذا وهم من راوي الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ابن عمر رضي الله عنه، وقد خطأته في ذلك عائشة رضي الله عنها، وكان أيضا كثير من الصحابة يعتمر في هذا الشهر وهو شهر حرام. أيها المسلمون عباد الله، أيضا شهرت في التاريخ أحداث عظيمة حصلت في رجب، وكل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من ذلك أنه ذكر في كتب السير والتواريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في رجب في السابع منه، وهكذا أيضا بعث في رجب، وكل ذلك لا يثبت بل هو باطل. ومن أشهر ما يذكر في كتب التواريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به حادثة الإسراء والمعراج أنها كانت في 27 من شهر رجب، وكل ذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولو ثبت ذلك لما كان له مزية أو اختصاص، ولم يشرع لنا أن نخصه بعبادة من العبادات، ولكن ذلك لم يثبت أيضا في التأريخ. هكذا أيضا قد اعتاد كان يعتاد أهل الجاهلية أنهم يدعون على خصومهم في شهر رجب، لأنهم يعتقدون أن الدعاء فيه مستجاب، والدعاء على الظالم ودعاء المظلوم مستجاب في رجب وفي غيره من الأشهر. هذه بعض الأحكام المتعلقة بشهر رجب، وبيان ما اعتاد كثير من الناس من الإحداث في دين الله عز وجل من كثير من البدع والمحدثات في هذا الشهر. إذن خلاصة الأمر أن شهر رجب شهر حرام كالأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهكذا أيضا لا يعلم بوجه من الوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم خص شهر رجب بعبادة من العبادات، لا بصلاة ولا بصيام ولا بغيرها من العبادات. فالحذر الحذر يا أيها المسلمون من الانجرار وراء ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحق سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعلي راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم كف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.